بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
وقف لله،
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهي فرصة طيبة أن نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك، في بيت من بيوت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، وممن يجتمعون على تدارس كتابه والتواصي به. في بداية هذا اللقاء أشكر شكرا عامرا الإخوة في مركز الدعوة بالرس على دعوتهم وحسن ظنهم، وإن كان هذا الطلب لم يستجب له إلا متأخرا، فأشكرهم أولا على حسن ظنهم ودعوتهم، وأشكرهم ثانيا على صبرهم علينا ومراعاتهم لظروفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالهم وفي جهودهم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، تميل النفوس إلى التجديد والإبداع، وتمل التكرار والوتيرة الواحدة، وهي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون كله. فالماء إذا بقي ساكناً لا يتحرك يأساً ويتغير. ولو عقدت مقارنة بين منزل بني منذ 10 سنوات ومنزل فرغ منه الساعة، لوجدت بينهما بوناً شاسعاً، وذلك أن النفس دائماً تتطلع إلى التجديد والتغيير. والكتاب يحرص القارئ والمقتني له على أن يقتني الطبعة الجديدة منه، والتي تتميز بإخراج حديث. وها نحن نرى أعداءنا الذين أصبحنا نستهلك سلعهم قد أصبحوا يستثمرون هذه الظاهرة في النفوس، فتراهم يطورون في موديلات المنتجات. وخذ مثلاً السيارات على سبيل المثال، تطويراً في المظهر دون المضمون، ولكن هذا التطوير والتجديد يحظى بقبول الكثير، فيأسر المستهلكين ويشكل اختيار الموديل، يشكل هذا الاختيار مطلباً أساساً. قد يؤخر المرء قراره بشراء سيارة ما في انتظار موديل جديد، رغبة في التجديد والتنويع، والذي قد يكون في المظهر دون المضمون، وذلك أن النفوس دائما تميل إلى التجديد. فالتجديد مطلب للجميع ومسعى للكافة، يتطلعون إليه ويطالبون به ويقدرون إبداع صاحبه، حتى ولو كان لا يعدو مجرد المظهر دون المضمون والجوهر. إذن فإذا كانت النفوس تتطلع إلى التجديد والابتكار، فلماذا لا يسلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المسلك؟ ولماذا لا يكون التجديد مطلباً لهم فينوعون في أساليبهم وطرقهم ووسائلهم بما يكون محاطاً بسياج المنهج، محصوراً في دائرة الشرع، فلا يسوغ أن يسلط التجديد على الثوابت الشرعية فيقضى عليها باسم التجديد والابتكار؟ لكن حين يكون تنويعا وتشويقا فلا بأس، فالنفس تمل وتأسف. ونحن نرى في تاريخ الحركة العلمية والفكرية في أمتنا، نرى أن الكثير من أسلافنا قد سلكوا هذا المسلك، فجددوا في التأليف، وجددوا في طرق التدريس. ولعل من يرصد الحركة العلمية والحركة الفكرية على مدى تاريخ الأمة يدرك ذلك واضحا ظاهرا. وهذه المحاضرة هي محاولة لعرض هذا الموضوع بقدر من التجديد في الأسلوب دون المضمون، وفي طريقة المعالجة دون الأفكار والمنطلقات، وكل الطرق تؤدي إلى مكة. إننا نطالب الناس دائما بمطالب ملحة تشكل عندنا قضايا أساسية، وعلى قدر حاجتنا لهذه المطالب وعلى قدر شعورنا بأهميتها سيعلو صوتنا فيها، وستتكرر مطالبتنا، وسيتكرر نداؤنا، ولن يقف هاجس التكرار عائقا لنا دون الإلحاح في المطالبة. إننا أيها الإخوة ونحن نطالب بهذه المطالب الشرعية لسنا بأولى من المدين، لسنا بأولى من الدائن الذي يطالب بدينه ويلح ويرفع صوته صباح مساء ويبدئ ويعيد ويكرر. إن مطلبنا أعظم وأبعد أثراً من مطلب صاحب الدين، إن مطلبنا هو المطلب الشرعي للناس أن يفيئوا إلى الله جميعاً، وهي كلمة واحدة إليها ندعو وحولها ندندن ونرفع دائماً أصواتنا يمنة ويسرة، نطالب بالعودة إلى الله عز وجل، نطالب بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ونطالب بالعمل لهذا الدين والدعوة له. نطالب المسلمين جميعاً أن يسيروا معنا في صف واحد، وأن يسلكوا معنا القطار، ويخوضوا معنا المعركة في الفكر أولاً، والعلم والحجة واللسان، والتي تهيئ بعد ذلك للملحمة الكبرى في مواجهة الكفر وأهله وقادته. إن من حقنا أيها الإخوة، ونحن نرى أن مطالبنا مشروعة، بل نرى أنها تتصدر قائمة المطالب المشروعة، من حقنا أن نكرر مطالبنا، من حقنا أن نرفع أصواتنا، من حقنا أن نبدأ ونعيد فيها، ومن ثم فقد نكرر كلاما كثيرا، ولكن سنظل نكرر ونرفع الصوت حتى يستجيب الناس ويفيء إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه محاولة لنوع من المطالبة، قد لا يكون ثمة جديد في الموضوع، في المضمون، في حقيقتها، فهي حقيقة واحدة حولها ندندن وإليها ندعو، لكن التجديد قد يكون في الأسلوب والمظهر. يدرك أصحاب المبادئ والدعوات أن مبادئهم تتطلب منهم بذلاً منقطع النظير وتضحية بالنفس والنفيس، ويسعون بكل جهد لابتكار الوسائل والطرق وحشد الجهود لخدمة مبادئهم ومعتقداتهم، فهم يجمعون المال والتبرعات لخدمة دعوتهم ونشر معتقداتهم. وكم نقرأ في الحديث والقديم من أن الطائفة الفلانية جمعت كذا وكذا من المال، أو قررت توفير كذا وكذا لخدمة المبدأ والطائفة، وأحياناً تقام الحفلات والبرامج العامة ليصبح ريعها وقفا على جمعية إنسانية أو نحلة أرضية أو مذهب ضال. وفي تاريخنا الإسلامي نقرأ في كتب الفقه الكثيرة عن الأوقاف، والتي ساهمت مساهمة فعالة في خدمة الحركة العلمية على مدى تاريخ الأمة. فهذا وقف على المدرسة الحنفية، وهذا وقف على مدرسة شافعية، وهذا وقف على مدرسة أهل الحديث والمشتغلين به، وهذا وقف على المشتغلين بالسنة ومواجهة أهل البدعة. إن نظرة عجلة في تاريخ المدارس وفي كتب الفقه تعطينا الدلالة على عمق هذه الظاهرة وأثرها في دفع المسيرة العلمية. ولقد كانت الحركة العلمية والنهضة العلمية التي سادت في هذه الأمة على قرون متطاولة تعتمد اعتماداً أساساً واعتماداً كبيراً على هذه الأوقاف. وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل كان هناك من حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو أوقف غلة على أو أوقف غلة أرض على المجاهدين في سبيل الله عز وجل، أو ريع منزل من المنازل على المرابطين. وهكذا تقرأ كثيرا عن الأوقاف وأحكامها وما يتعلق بها، ويفيض الفقهاء في الحديث عنها لأنها كانت ظاهرة سائدة منتشرة على مدى تاريخ الأمة. فالوقف يبقى شجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين، فيبقى أصله ويدر الثمرة، فهو من خير ما ينفق الإنسان وأفضل ما يساهم به في سبيل الله عز وجل. قد ينفق الإنسان مبلغاً كثيراً من المال ويساهم هذا المال ولا شك مساهمة فعالة في إطعام جائع أو مسكين، في نصرة مجاهد في سبيل الله عز وجل، في دعم برنامج دعوي أو مشروع إغاثي في جلب خير للأمة. ولكن هذا يبقى مجرد مساهمة تنقضي مع انقضاء هذا المال وما أسرع ما يزول. أما حين يوقف مالاً يبقى أصله ويدر غلته، فإنه يبقى خيره عميماً بعد ذلك، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ليس المال وحده، لأن كان هذا شأن المال ودوره لدى كل صاحب دعوة ومبدأ، فهل صحيح أن بالمال وحده يستطيع الإنسان أن يحقق ما يريد؟ قد يسوغ أيها الإخوة لأصحاب المبادئ الأرضية والدعوات الضالة، قد يسوغ لهم أن يعتمدوا أساساً على المال فيشتروا قناعات الناس وضمائرهم ومعتقداتهم مقابل المال، ولكن ما يشرى بالمال يمكن أن يأتي من يساوم عليه، والبيع لمن يزيد، والذي يبيع قناعاته ومعتقداته بالمال على أتم الاستعداد أن يتخلى عنها حين ينقضي هذا المال. أقول قد يسوغ لأصحاب هذه المبادئ أن يغروا الناس بالمال لاتباعه والسير وراءه، أما نحن فحين نقول إن المال أساس وعصب مهم للدعوة إلى الله عز وجل، فإنا لا نقول ذلك لأن نرى أن يعطى الناس وأن تشترى معتقداته وأن يحاسب بالدينار والدرهم على قناعته، فهو حق. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنه حق واضح لا مجال للمساومة عليه. نعم قد يكون تأليف الناس مطلوبا والمؤلفة قلوبهم لهم سهم من الزكاة، لكن هذا شيء، واشتراء ذمم الناس شيء آخر. أقول إذن أيها الإخوة، ليس بالمال وحده فقط تنتصر الدعوات، فمع أن المال مطلب ملح وأساس، لكن ثمة طاقات أخرى ومطالب أخرى بحاجة إلى أن يعتنى بها. فهناك الطاقة الهائلة والجهد الذي لا يعوض، الطاقة البشرية بكل فروعها ومجالاتها، إنها بحاجة أن تحشد هذه الطاقة، أن تحشد الطاقات البشرية لخدمة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. فهل نفكر في صنف من الناس وقف لله تعالى؟ نقرأ في القرآن الكريم أيها الإخوة قوله تعالى عن امرأة عمران: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لقد أحست بالحمل، وخدمة دين الله عز وجل كانت تتصدر قائمة اهتماماتها وتطلعاتها، فنذرت حينئذ أن تقف هذا المولود على خدمة دين الله بأن يكون خادماً للمسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، المسجد الأقصى الذي اختاره الله عز وجل حيناً من الدهر قبلةً لمن يتوجه إليه في صلاته. إنها الأرض المقدسة التي أمر موسى بني إسرائيل أن يدخلوها، والتي سار بهم بعد ذلك نبي الله يوشع بن نون. إنها الأرض التي هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، إنها الأرض التي أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها، إنها الأرض الموطن المشهود له بالفضل على مدى التاريخ، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها موطن الطائفة المنصورة حتى تشهد آخر ملاحم الإسلام حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال. ومن ثم فلا غرو أن يوقف هذا الغلام وهذا الوليد على خدمة هذا المسجد. واستجاب الله عز وجل لدعائها، ولكن الله عز وجل رزقها خيراً من ذلك كله، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لها، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فاستجاب الله دعاءها فأعادها الله وذريتها من الشيطان الرجيم، فكان الشيطان ينخس كل مولود فيستهل صارخا إلا مريم وابنها عيسى عليه السلام، استجابة لدعوة هذه الأم الصالحة. استجاب الله عز وجل دعاءها فكان هذا الحمل أنثى وليس الذكر كالأنثى، ولكنها كانت أما لرسول من أولي العزم من الرسل، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يحيي موتى الأبدان. وقبل ذلك معجزته الأهم والأولى والتي أرسله الله من أجلها أنه كان يحيي موتى القلوب ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونقرأ في القرآن أيضا عن بيع وصفقة مع أولياء الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لقد تم البيع أيها الإخوة، ولا مجال للخيار، فالبيع والعقد لازم لا خيار فيه، فلا مجال لعيب أو تدليس أو خلابة يفسخ فيها العقد، فقد تم العقد وبيعت النفوس والأموال لله عز وجل، فحينئذ ينبغي أن تبقى هذه النفوس وهذه الأموال وقفاً لخالقها سبحانه وتعالى الذي امتن علينا فأعطانا هذا المال وأعطانا هذه النفوس وخلقنا، ثم اشتراها منا سبحانه وتعالى بثمن بالغ، جنة عرضها السماوات والأرض، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إنه بيع رابح. يحكي الله سبحانه وتعالى عن طائفة ممن باعوا أنفسهم لله عز وجل في مقابل من استحوذ إعجاب الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. في مقابل هذا المتفيهق، هذا المتفاصح، هذا الذي يستحوذ إعجاب الناس ويتظاهر بمظهر الإصلاح وهو يفسد، في مقابل هذا هناك من باع نفسه لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لصهيب حين باع نفسه لله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. إذن فنحن نحتاج إلى من يكون وقفاً لله تعالى في قلبه وتوجهه، فلا يتوجه قلبه لغير الله عز وجل، فيخلع من قلبه قصد سواه أو إرادة غيره أو الميل إلى ما لا يرضيه سبحانه وتعالى. إنه يستقبل القبلة ببدنه 5 مرات كل يوم وليلة، ولكن قلبه يستقبل قبلة دائمة، يستقبل القبلة في منامه ويقظته. إنه ليس لقبلته إلا قبلة واحدة، فقلبه وقف لله تعالى. وحين يدعو ويسأل فأمام ناظريه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقبل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنه لا يمكن أبدا أن يتوجه لغير الله عز وجل، أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو يسأل غير الله عز وجل، أو يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. فهي أمور وقف لله عز وجل، وصرفها لغير الله يعني انخلاع المرء من عبوديته لله سبحانه وتعالى إلى الذل والعار، إلى العبودية للمخلوق والعبودية لما دون الله سبحانه وتعالى. فدعاؤه وعبادته وتوجهه وقف لمولاه سبحانه وتعالى. يكون للناس نوايا وتطلعات وشوائب من الرياء والشهرة وحب الظهور والتعلق بحظوظ النفس، أما هو فيجاهد نفسه ويكابدها وهو يدرك عمق المشكلة وشدة خطورتها، لا سيما وهو يسمع عبارات السلف تهزه هزا عنيفا، يسمع عباراتهم في الدعوة إلى مجاهدة النفس في تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولا يزال قول سفيان الثوري رضي الله عنه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقول يوسف ابن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. لا تزال هذه الأقوال تطرق مسمعه وتتراءى أمامه، فحينئذ تصبح نيته وقفا لله تعالى. إن قضية النية أيها الإخوة والإخلاص وتصحيح المقصد والتوجه لله سبحانه وتعالى قضية تصحيح النية ووضوح المقصد قضية بدهية لدى الناس جميعا، لدى الغافل والمقبل على الله عز وجل، لدى قوي الإيمان وضعيف النفس والهمة، إن الجميع يقرون بضرورة تصحيح النية والتوجه إلى الله عز وجل. إن الناس أيها الإخوة قد يتوجهون لمطلب العلم، قد يتوجهون لتحصيل العلم، هذا المطلب الملح الذي يتفق الناس جميعا أنه مطلب شريف نزيه، وليس أولى وأدل على فضل العلم من أنه ما نسب امرؤ إلى الجهل إلا عد هذا عيبا وذما وقبحا، وما نسب إلى العلم إلا عد هذا ثناء وخيرا. إن مطلب تحصيل العلم مطلب مشترك لدى الجميع، منهم من يسعى إليه ومنهم من تقصر همته دون ذلك، ولكن قد يسعى المرء للعلم فتعترض له النوايا لتقطع عليه الطريق، تقطع عليه طريقه فتتحول نيته فيصبح مطلبه أن يقال فلان كذا وكذا، يصبح مطلبه أن يتصدر في المجالس، مطلبه أن يحصل على شهادة يسترزق بها، مطلبه أن يستطيع أن يتحدث مع المتحدثين وأن يتفيهق مع المتفيهقين وأن يتفاصح مع المتفاصحين. إنه أيها الإخوة إن العلم مهما كان عبادة وقربة لله عز وجل، إن العلم مهما كان مطلبا شريفا يسعى إليه ذو الهمم العالية، إنه بحاجة إلى أن يصحح المرء فيه نيته ويتفقدها ويتفقد إخلاصه، فيصبح علمه وطلبه للعلم وقفا لله تعالى، لا يتعلم إلا ونيته خالصة لله عز وجل، وإلا كان عافانا الله وإياكم أحد الثلاثة. والدعوة إلى الله عز وجل هي الأخرى أيضا، طريق الأنبياء وطريق الرسل، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن هذا الطريق هو الآخر أيضا، قد يعترض المرء فيه ما يعترض مما يكدر نيته أو يقطع عليه طريقه فتنحرف مسيرته حينئذ. إنه قد تأسره الشهرة فينقاد وراءها، قد يأسره حظ من حظوظ الدنيا أو مطمع زائل فتنحرف نيته وتزيغ، وقد يبدو له وقد بدا مخلصا صادقا سليما، قد يبدو له مطمع أو مطمح فيحرفه عن مسيرته. ومن ثم كان من أشد الناس حاجة إلى أن يصحح نيته وأن يتفقد نيته وأن تكون دعوته لله سبحانه وتعالى وحده، وأن يراقب نفسه ويراجعها حتى تصبح دعوته وقفا لله عز وجل، لا يتطلع ولا يرجو غير مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة لله سبحانه وتعالى وحده. والعابد الذي قد حنى ركبته، الذي قد أسهر ليله وأظمأ نهاره فأصبح يشار إليه بالزهد والورع والعبادة، هو أيضا أحوج ما يكون إلى أن يراقب نيته، إلى أن يصحح مقصده. إن الشيطان أيضا قد يجد سبيلا ومسلكا إلى هذا العابد فيحرفه ويقطع عليه الطريق، ومن ثم كان هذا أيضا بحاجة إلى أن تكون نيته وقفا لله تعالى. إننا أيها الإخوة جميعا في أي ميدان كنا وحيثما اتجهنا بحاجة إلى أن نفرض رقابة صارمة على نوايانا حتى تصبح وقفا لله عز وجل، لا تلتفت يمنة ويسرة. إنه في تفكيره أيضا، فيسيطر على تفكيره النافع، يسيطر على تفكيره النافع من صلاح القلب والتفكير في خلق الله عز وجل وآلائه، والتفكير فيما يقدمه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى ودعوة لسبيل الله عز وجل، فلا يبقى بعد ذلك في تفكيره مجال لأفكار رديئة وخواطر هزيلة وأحلام اليقظة، فضلاً عن التفكير في أوحال الشهوات وأدران الشبهات، فقد أصبح تفكيره وقفاً لله عز وجل، فصار لا يفكر إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يفكر إلا في إصلاح نفسه وتعاهدها، لا يفكر إلا في عيوب نفسه أياً كانت طرائق التفكير ومجالاته، أياً كان مشربها ومسلكها، فكلها تصب في بحر واحد وتؤدي إلى طريق واحد، هو أن يكون تفكيره وقفاً لله تعالى في مشاعره وعواطفه، فهي كلها لله، إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، لأن لسانه يلهج دائماً بالدعوة الصادقة، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، فمشاعره هي الأخرى وعواطفه وقف لله تعالى. وحين يأخذ الحماس، حين يأخذ الحماس بلب أصحاب الأهداف الوضيعة، فيطير رياضي عشق الرياضة، يطير حماسا لانتصار فريقه، ويسيطر عليه هذا الحماس ليتولد عنه أعمال، لتتولد عنه أعمال تدل على مبلغ صاحبها من العقل. وحين يطغى الحماس على شاب تائه ليستعرض بسيارته أمام الناس فيمارس مهنة التفحيط أو ما يسمى بالتطعيس، وينتج عن ذلك إزهاق للأرواح وعطب للأبدان، حين يسيطر الحماس نفسه على فنان عاشق للصوت الحرام فيجعل الغناء شعاره ويشتري لهو الحديث، حين يطغى الحماس على هؤلاء جميعا، فصاحبنا ليس في نفسه حماس إلا لدين الله عز وجل، قد استهلكت خدمة الدين همه واستنفدت طاقته، فلم يعد لها بعد ذلك مزاحم، وتتزاحم هذه المطالب التي يسعى إليها الناس إلى صاحبنا، تبحث لها عن مكان فلا تجد مكانا، لأن حماسه قد أصبح وقفا لله تعالى. ما أحوجنا أن نحشد هذه الطاقات الهائلة، هذه الطاقات التي قد نهدرها، الحماس والعواطف وما ينشأ عنه من أعمال قد نراها بأعيننا، قد تودي بصاحبها إلى أن يخاطر بنفسه وأن يزهق روحه من أجل استجابة لحماسة فائرة. ما أحوج الأمة أن توفر هذا الحماس، أن توفر هذه الطاقة، أن توفر هذه المشاعر كلها خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا أيها الإخوة، حين تحشد هذه الطاقات من العواطف والمشاعر، حين تحشد هذه الطاقات التي يتمتع بها الشباب جميعا، والشاب يتدفق حيوية وحماسا وعاطفة، حين تحشد هذه الطاقات كلها خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، فأي جهد سينتج عنها، وأي ثمرة نستطيع أن نجنيها بعد ذلك؟ حين يتزاحم الناس على قضاء أوقاتهم فيما تقوده إليه نفوسهم عالية كانت أم دنيئة، فيقضي الأول وقته في الدنيا وتحصيل المال، فيصبح هذا الهم هو الذي يسيطر عليه، فحياته لجمع المال، فهو عبد للدينار والدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، ليس لديه فراغ للجلوس مع الناس ولا للحديث معه، بل حتى أهله وأبناؤه وزوجه لا يستطيعون أن يحظوا من وقته بنصيب. لماذا؟ لأنه مشغول بهذه الدنيا وجمع المال، فقد سيطر هذا الهم وهذا الهدف على وقته. والثاني الذي يقضي وقته في التسكع في الطرقات والأسواق أو عند مدارس البنات بحثاً عن فريسة أو مطاردة لتائحة. والثالث الذي يسيطر له على حياته لا يسأل عنه حراماً كان أم حلالاً، فله شعاره ومطلبه وهدفه الأساس ومبلغه من العلم. والرابع والخامس والسادس والجميع الذين تسيطر هذه الأهداف على أوقاتهم، حين يتنافس هؤلاء في قتل الوقت ووأد العمر وأد أثمن ما يملكون، فصاحبنا له منطق آخر مع وقته ومقياس يختلف عن مقاييس هؤلاء جميعا. فالوقت الضائع لديه هو كل وقت لم يكتسب فيه خيرا أو يقدم فيه فضلا، ولسان حاله إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أستزد علما فما ذاك من عمري. وهكذا فهو يدرك أن وقته هو الحياة، يدرك أن الوقت هو أثمن ما يملك. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يحبون، وهل أنفس لديه من عمره وحياته ووقته؟ ومن ثم فقد جعل وقته وقفا لله تعالى. مرة أخرى أقول أيها الإخوة، إن البشر هم الذين بتوفيق الله سبحانه وتعالى يصنعون التاريخ والحياة، هم الذين جعلهم الله عز وجل وسيلة للتغيير في هذه الحياة وهذا الكون، هم الذين استخلفهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فهم الطاقة التي لا يسوغ أن تهدر، الطاقة التي لا يسوغ أن تهمل وتذهب سدى. ومن ثم فنحن أحوج ما نكون إلى أن نستثمر هذه الطاقة وأن نستغل هذه الطاقة وأن نوظف هذه الطاقة في خدمة ما خلقت من أجله. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة في الأرض، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليقوم بهذا المنهج وهذا الدين في الأرض، وسخر الله سبحانه وتعالى له كل ما في السماوات والأرض، فسخر الله سبحانه وتعالى له النعماء وصرف سبحانه وتعالى عنه الضر والبأس ويسر له كل هذا الكون بكل ما فيه، كل هذا تسخيرا لهذا الإنسان الذي ما خلق أصلا ولا أوجد إلا ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، إلا ليقوم بعبودية الله عز وجل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان قريبة أو بعيدة، من معان قد تعظم وقد تصغر عند الناس ولكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة غالية، لأنها عبادة يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. إن هذا الإنسان الذي لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل لا يسوغ أبداً بحال أن تصرف طاقته وجهده في غير مرضات الله عز وجل وفي غير ما خلق من أجله. ونحن في هذه المرحلة التي تعيشها أمتنا وفي هذا الواقع الأليم الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية، أحوج ما نكون إلى حشد الطاقات، أحوج ما نكون إلى أن نجمع الجهود فنستنفر وندعو الناس جميعاً، ندعو الناس لأن يتبرعوا فيخرجوا لنا أناساً وقفاً لله تعالى بكل ما يملكون من طاقات وجهود يسخرونها خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، على هؤلاء أن يساهموا في قيادة الأمة إلى بر الأمان. أيها الإخوة، يتحدث الفقهاء عن حكم نقل الوقف فيقررون أنه لا يسوغ نقله إلا حين تتعطل منافعه، فهل هذا الوقف الذي ندعو إليه كذلك؟ أبداً، إنه وقف دائم لا يسوغ نقله. لماذا؟ لأن الوقف لا يسوغ نقله إلا حين تتعطل منافعه، وهذا الوقف لا يمكن أبداً أن تتعطل منافعه، فصاحبه إن أعياه التعب وأرهقه الجهد فقعد به عن عمل تتطلع نفسه إليه، لن يعجز لسانه عن دعوة صالحة للإسلام والمسلمين، وإن خرس لسانه فجوارحه لن تعجز أن تقدم خيرا، وإن شلت جوارحه فقلبه يلهج بحب الله ورجائه والتوجه له، فحتى وهو مقعد كسيح لا يستطيع حراك تنصر الأمة به. أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وإن قعد به مرض أو سفر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لن تضيق أمامه الأبواب وهو يسمع التوجيه النبوي الكريم في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وحتى حين يموت ويودع الحياة فالمسلم مبارك حيا وميتا. وكم نرى ونشاهد أن رجلا من الصالحين مات فاجتمع الناس لجنازته، فوافق ذلك أن حضرت جنازة أخرى فصلى عليها هذا الجمع العظيم وساروا فيها، فصار هذا الرجل بركة في حياته وموته. وكم نسمع أن فلانا من الناس قد تاب وأناب إلى الله عز وجل حين مات فلان الرجل الصالح، وكم نرى ونسمع أن بيتا بأسره قد تغيرت أحواله وتبدلت أموره إلى الصلاح لأن أهله افتقدوا شابا صالحا قانتا مطيعا لله تخطفه الموت من بينهم، فها هو المسلم تبقى بركته حيا وميتا فلا تتعطل منافعه، فهو حينئذ وقف دائم لا يسوغ نقله لأن منافعه لا تتعطل. الوقف عند الفقهاء أيها الإخوة عقد لازم لا خيار فيه، فحين يتبرع امرؤ بمال فيوقفه لا يملك بعد ذلك أن يرجع، وها نحن كذلك قد عقدنا الصفقة وتم البيع فلا مجال للخيار، لأنه لا غبن ولا تدليس ولا خلابة، فقد تم البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى أن قال الله عز وجل: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلا مجال إلا الوفاء بالصفقة والوفاء بالبيع فاستحقاق الثمن حينئذ، أو النكوص والنقض، وحينئذ يستحق صاحبه النكال عافانا الله وإياكم. فهو عقد لازم لا خيار فيه ولا مجال فيه للرجوع والتردد.
من فضلك اقلب الشريط.
وهو حديث عظيم أصل من الأصول في باب الوقف، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. فلناظر الوقف ووكيله أن يأكل منه بالمعروف وينتفع من غلته بما لا يعود على مقاصد الوقف بالإبطال. ومن هنا يتحدث الفقهاء عن ناظر الوقف، فيسوغ له أن يأكل ما يقيمه بالمعروف ويسوغ له أن ينتفع منه بالمعروف، لكن هذا الانتفاع لا يسوغ أبداً أن يتحول إلى مصدر للتمول والتأثل، فحينئذ تتعطل منافع الوقف التي من أجلها وقف. أما هاهنا فالواقف والموقوف وناظر الوقف شيء واحد، وله أن يمتع نفسه أو يشغلها بالمعروف، لأن من ولي الوقف له أن يأكل منه بالمعروف. فالنفس تكل وتمل وتحتاج إلى شيء من التسلية والانبساطة حتى تعود بعد ذلك أكثر حماسة وأكثر عزيمة. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة وخير القدوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرضه التي أوقفها في خيبر، وهو حديث عظيم أصل من الأصول في باب الوقف، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. فلناظر الوقف ووكيله أن يأكل منه بالمعروف وينتفع من غلته بما لا يعود على مقاصد الوقف بالإبطال. ومن هنا يتحدث الفقهاء عن ناظر الوقف، فيسوغ له أن يأكل ما يقيمه بالمعروف ويسوغ له أن ينتفع منه بالمعروف، لكن هذا الانتفاع لا يسوغ أبداً أن يتحول إلى مصدر للتمول والتأثل، فحينئذ تتعطل منافع الوقف التي من أجلها وقف. أما هاهنا فالواقف والموقوف وناظر الوقف شيء واحد، وله أن يمتع نفسه أو يشغلها بالمعروف، لأن من ولي الوقف له أن يأكل منه بالمعروف. فالنفس تكل وتمل وتحتاج إلى شيء من التسلية والانبساطة حتى تعود بعد ذلك أكثر حماسة وأكثر عزيمة. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة وخير القدوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم. وكان كما يقول عنه جرير رضي الله عنه: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يشتكي إليه من قسوة قلبه فيقول: ساعة وساعة. إن من تمام حيوية المرء ونشاطه وهمته ومما يعينه أن يأخذ لنفسه قسطا من الراحة والمزاح المشروع واللهو المباح، ولكن هذا يجب أن يكون مقيدا بالمعروف، فلا يسوغ له أن يتجاوز، فإذا تجاوز حينئذ فأصبح اللهو والراحة واللذة مطلبا أساسا، حينئذ اعتدى على هذا الوقف، وهذا لا يسوغ له، فهو ناظر ووصي وولي، لا يجوز له أن يأكل إلا بالمعروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ثلاث. حتى اللهو هاهنا، وحتى إمتاع النفس بما يهيئها لأن تخدم دين الله، ملاعبة الرجل أهله أو تأديبه فرسه أو رميه بقوسه. الوقف عند الفقهاء له مجالات شتى ومصارف منوعة، فقد يكون وقفاً على الذرية أو على ابن السبيل أو طالب العلم أو ربما طالب علم معين كفقه حنفي أو حنبلي أو وقف على المجاهدين والمرابطين. ولن يضير المرأة أبدا أن يقف شيئا من ماله على مجال دون غيره ما دام يرى أن هذا المال أن هذا المجال بحاجة وأنه أولى من غيره من الأبواب. وهكذا فنحن نرى من يقف وقته على العبادة والذكر ودعوة الناس بسمته وزهده فتراه يقضي سحابة نهاره تاليا لكتاب الله عز وجل صائما قانتا مصليا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا رآه الناس ذكروا الله عز وجل، إذا رآه الناس تذكروا هدي الصالحين والسابقين، وحين يدعو ينفع الله سبحانه وتعالى المسلمين بدعوته. ونرى من يقف نفسه على إغاثة المحتاج وإعانة المنقطع، ونرى من يقف نفسه على دعوة غير المسلمين، دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى الدخول في السلم كافة، أو من يقف نفسه على إصلاح من قسى قلبه من المسلمين وتنكب الطريق منهم، فصار جهده وهمه ووقته وتفكيره وحياته كلها مصروفة على دعوة هؤلاء وعلى وعظهم وعلى نصحهم وعلى الأخذ بأيديهم ليسلكوا الطريق المستقيم ويسيروا في ركاب الصالحين. ونرى من وقف نفسه على تعاهد النبتة الصالحة، على تعاهد عدة الأمة وذخيرتها، على تعاهد الشباب بالتربية والتعليم والتوجيه والدعوة لكتاب الله عز وجل، فثنى ركبته في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يقرئهم كتاب الله عز وجل ويعظهم بزواجره ويرغبهم بفضائله، فوقف حياته ووقته على هؤلاء الشبيبة وأولئك الصبية، كل هذا إعداداً لمن ينفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة. ونرى من وقف نفسه على تعليم العلم الشرعي فصار همه وحياته حتى أشغله عن سائر ما يتمتع به الناس من مصالح، فلم يعد وقته ملكا له، إنما هو ملكا للناس، بل لم يعد هو حتى ملكا لنفسه، فقد أصبح وقفا لله تعالى. والآخر الذي وقف حياته على إنكار المنكرات الظاهرة. وهكذا نرى مجالات شتى وجوانب متعددة كلها تصب في مصب واحد وطريق واحد. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فلماذا نقسم العدد على 40 قسمة ضيزى فنختصرها ونجعلها طريقا واحدا وخصلة واحدة، ولماذا نوصد تلك الأبواب التي فتحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مشرعة؟ في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهكذا فهي مصارف شتى للوقف ومنافع متنوعة تسير في منظومة واحدة دون تنافر أو تناقض، فكل وقف نفسه على باب من أبواب الخير ولسان حاله يقول كما قال إمام دار الهجرة: كلانا على خير وبر. ولنفتح بعض الصفحات من السنة النبوية لنرى نماذج من هذه الأوقاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعبة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا نموذجا من أولئك الناس، هذا الذي وقف حياته في سبيل الله عز وجل خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، فهو على فرسه، على فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار ولب يبتغي الموت والقتل مضانه، فلم يبق له مطلب يسعى إليه ولا هدف يسير إليه إلا هذا الهدف وهذا المطلب، قد وقف حياته لله عز وجل. والآخر الذي لم يطق الصبر على الفتن والمصائب وصار في عصر يقتضي منه العزلة بضوابطها الشرعية، فرأى أن يعتزل الناس ليعبد الله عز وجل في شعف من الشعاف وشعب من الشعاب. إن أولئك كلهم قد وقفوا حياتهم لله عز وجل، ويتمنى صلى الله عليه وسلم، يتمنى أمرا لم يمنعه منه إلا شفقته صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم وأرقهم قلبا. كم نقرأ في سنته صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتمنى صلى الله عليه وسلم أمرا يعتذر عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شفقة على المسلمين، فيقول: ولولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. وفي هذا الحديث دعوة للمسلم أن يكون هذا مسعاه، لا يتخلف عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل، ولا يسمع هيعة وفزعة إلا طار ولبى يبتغي الموت والقتل مضانه. إنه لا يتقاعس عن عمل يخدم فيه دين الله عز وجل، فما أن يسمع صوتا يدعوه بحق وصدق أن يسلك هذا الميدان، أن يجاهدها هنا بيده وسلاحه وسنانه، أو يجاهد هناك بقلمه، أو يجاهد هنا بلسانه، إلا طار ولبى يبتغي نصرة دين الله سبحانه وتعالى وخدمته، فقد وقف حياته لله عز وجل. وحين قيل له صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع الزكاة، قال: إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل. فخيل خالد وسلاحه وأعتده لم يعد لها غرضا بعد ذلك، لم يعد لها غرضا إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمته، وحتى جسده رضي الله عنه قد جعله وقفا لهذا الميدان وهذه الحياة، فمات رضي الله عنه وأرضاه وما في جسده موضع شبر إلا وفيه جرح يشهد، جرح يشهد بصدق بلائه وصدق دعوته وإخلاصه لله عز وجل، وقد شهد زهاء 100 زحف. وهو القائل رضي الله عنه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب لي من ليلة شاتية في سرية من المهاجرين وصبحوا فيها العدو. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود، وأخرج البخاري نحوه من حديث أبي هريرة. إنها صورة أخرى من صور الوقف، من وقف ليله ونهاره لتلاوة كتاب الله تعالى، ومن وقف ماله فأهلكه في الحق والإنفاق في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. كلها صور أيها الإخوة، وإن تنوعت مجالاتها وطرقها فكلها تصب في نهر واحد وتؤدي إلى طريق واحد. لعلنا نترك ما تبقى من الوقت للإجابة على أسئلة الإخوة. سؤال يقول: هل العمل للدين مقصور على طلب العلم أو إلقاء المحاضرات؟ وهل يمكن لمن لا يتمكن من ذلك العمل للدين؟ أفدنا أفادك الله. أظن أنه سبق الإجابة على هذا السؤال، وقلنا إن الوقف له مجالات كثيرة شتى، فالمرء يبحث عن المجال الذي يمكن أن يخدم فيه دين الله سبحانه وتعالى، ولن تضيق الأبواب والطرق أمام امرؤ جاد لخدمة دين الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان مقعداً كسيحاً. إن هناك شباباً وفقهم الله تعالى للخير قد أوقفوا أنفسهم لله تعالى عملاً لا قولاً. هؤلاء الشباب هم الذين يدرسون بحلقات القرآن الكريم، لكني كأحد الشباب ألاحظ عليهم عدم الاهتمام بمن هم خارج هذه الحلقات من الشباب، فما تعليقكم على هذا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. لا شك أن نصيحتنا لهؤلاء جميعاً ولغيرهم أن يدعوا غيرهم إلى هذا الميدان وإلى هذا المجال، وأن لا يبخلوا على غيرهم بهذا الطريق الذي هداهم الله سبحانه وتعالى له ومن عليهم بسلوكه. وإن من تمام شكر نعمة الله عز وجل عليك حين وفقك لحفظ كتابه وحين وفقك لسلوك هذا الطريق، من تمام شكر هذه النعمة أن تنقلها إلى غيرك وأن تدعو إليها من حرم منها، ولعل هذا أن يكون أدعى إلى ثباتك على هذا الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يمكن للإنسان أن يقف نفسه لله من جهتين كالعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الناس طاقات شتى ومواهب متنوعة، فالبعض من الناس قد لا يجيد إلا ميداناً واحداً ومجالاً واحداً، فينبغي له أن يستغل جهده وطاقته في خدمة دين الله سبحانه وتعالى واستثمار ما منحه الله عز وجل من قدرة خدمة لما يريد الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من رزقه الله عز وجل الموهبة، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا، فهو كالغيث أينما نزل نفع، فتارة ينبت العشب ينتفع به الناس، وتارة يبقى ماء يحتبس يشرب منه المارة، وتارة ينزل في الأرض فينتفع به من يحفر بئرا. فمن الناس من يكون رزقه الله عز وجل مجالات وجوانب شتى، فهذا حري به أن يساهم فيما يستطيع. وعلى كل حال فالناس أصناف شتى، فمنهم من لا يصلح إلا في ميدان واحد، ومنهم من يصلح في أكثر من ميدان، ومنهم من يكون أمة واحدة. هناك جانب قد غفل عنه الكثير من الشباب، ألا وهو حفظ كتاب الله وتدبره والعمل به ونشره بين الناس، فما ترى يا فضيلة الشيخ لو كان المرء وقفاً لحفظ كتاب الله والعمل به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبق أن ذكرنا نموذجاً من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، قال: ورجل آتاه الله الكتاب فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فهذا مما يغبطه الناس عليه ويحسده الناس، إن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل قد حفظ وقته أولاً في العناية في استثماره فيما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة، وقد كرر تلاوة كتاب الله عز وجل وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لمن شاء أضعافاً كثيرة. ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهذا الكتاب يأتي شفيعاً يوم القيامة لأصحابه، يحاج عن صاحبه الذي كان يقرأ به، وهو بعد ذلك كله أولى الناس بالإمامة والصلاح، وأولاهم بأن يتولى أمورهم، وأيضا بعد ذلك أيضا كله هو الذي يستطيع أن يقرأ القرآن في كل أحواله، أن يقرأ وهو قائم وهو جالس وهو مضطجع وهو يمشي، أن يقرأ في الظلام والضياء. أما غيره فلا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا في حال يتهيأ له فيها أن يتطهر وأن يكون المصحف أمامه يقرأ منه، فتتهيأ له أبواب وتنفتح له طرق من العبادة لا تنفتح لغيره. يكفي في هذا فضلا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان أن يجعل أعماله وقفا لله تعالى؟ هذا: والله يحفظكم ويرعاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وقف المرء قلبه لله عز وجل توجهت بعد ذلك سائر جوارحه فأصبحت كلها وقفا لله تعالى. وإذا وقف قلبه على شهوة أو شيطان توجهت جوارحه بعد ذلك لذلك. وهذا السؤال مكرر: ما هي الوسائل التي أستطيع بها أن أجعل نفسي وقفة لله تعالى؟ يقول: إن عندي من العلم ولله الحمد شيء لا بأس به، ولكن حينما أريد الظهور إلى الناس في إلقاء الدروس والمحاضرات تأتيني الأوهام والوساوس من جهة الخوف ومن الرياء، من جهة أخرى فكيف أرد هذا الأمر عن نفسي؟ أرجو التوجيه بما ترى ولك جزيل الشكر.
نحن نحفظ جميعا أيها الإخوة النصوص في السلف عن السلف في التورع عن الرياء والبعد عن مضان الشهرة وتشديدهم في ذلك ودعوتهم للإخلاص ومجاهدة النفس، ومع ذلك تصدروا لما تصدروا له، والتقاعس عن أداء الواجب الشرعي خوفا من الرياء قد يكون عرضة للمرء أن يترك واجبا يحاسب عليه أمام الله عز وجل. فالله عز وجل يسأل عبده يوم القيامة يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تنكره؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قال: وكيف يحقر نفسه؟ قال: يرى أمر لله عليه فيه مقال فيسأله الله عز وجل فيقول: يا ربي خشية الناس. فقد يمنعه خشية الناس، وقد يمنعه ورع كاذب، وقد يمنعه هذا الأمر أو ذاك. المهم أيًا كان هذا الأمر الذي يمنعه سيبقى عائقًا له عن أداء الواجب الشرعي. فما دام المرء قد وجد عنده علمًا وخيرًا فينبغي له أن يبادر وأن يدعو الناس وأن يعلمهم، ولو لم يتصدر ويدعو ويعلم الناس إلا من أحس أنه قد بلغ الغاية من العلم لم يتصدر أحد ولم يدعو أحد ولم يؤلف أحد إلا المرائين الذين لا يراد منهم خيرًا.
يقول: تكلمت عن تصحيح النية، فكيف نصحح النية حيث أن كثيراً ما يبدأ الشاب مشواره بإخلاص ونية صحيحة ثم نجد أن نيته تتغير إما شهرة أو طمعاً في الدنيا أو غير ذلك، فكيف نعيد النية إلى مسارها الصحيح؟
أن يفرض الإنسان على نفسه رقابة صارمة، وأن يراجع نفسه دائماً ويتعاهد نفسه، ثم يكثر من عبادة الله عز وجل، وخاصة عبادة السر التي تدعوه إلى أن يجاهد نفسه، تدعوه إلى أن يشعر بحاجته وفقره إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله عز وجل على ذلك.
كررت كثيراً خلال هذه المحاضرة أن الأعمال لا بد لها من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فما الذي يدل المرء على أنه مخلص لله في عمله؟
الذي يدل أنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل. إذا وجدت نفسك تتوجه يمنة ويسرة إلى مطامع أيًا كانت وتغلفها بغلاف الخير والصلاح فراجع نيتك.
كيف أجعل تفكيري وقفاً لله تعالى وأنا أرى المحرمات والمعاصي أمامي دائماً، إما في مجلة خبيثة أو في تلفاز ودش ملعونين أو في أسواق مليئة بالملاحظات، فلماذا لا يزال السبب أولاً؟
لماذا لا يزال السبب المانع لوقف العقل على الله تعالى؟ لا شك أن إزالة المنكرات ومظاهر الفتنة أمر مطلوب، ولكن هذا لا يعفيك. لقد وجد من عاش في بيئة تغص بالشرك والوثنية ودعوة دعاء غير الله عز وجل، وهي بيئة أشد فتنة من هذه الفتنة، ومع ذلك كان من مات من هؤلاء مات على الشرك، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فوجود الفتنة والشهوات أمامك ليس عذرا لك بحال في أن تسلك طريق الغواية والضلال، بل المطلوب منك أن تقبل على الله عز وجل وتنوب إليه، وأن تساهم أنت في وقف هذا السير الجارف من هذه الفتن والشهوات، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم منها. يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين كانوا حفظة لكتاب الله ثم أخذ شيئا فشيئا يتدرج إلى النزول، فاستبدل أشرطة من أشرطة دينية إلى أشرطة غناء والعياذ بالله؟ وهذا سؤال أيضا مشابه. يقول: أخبرك أن يحبك في الله وأقول لي صديق ملتزم ويدرس بحلقة ويشارك في النشاط المدرسي، وقد بدأت الآن تظهر عليه بعض المظاهر الغير لائقة بالشباب المستقيم، قد ترك الحلقة والنشاط المدرسي ورفض الحضور، أقول ماذا أفعل وأتصرف مع هذا وأمثال، أرجو توجيهي لأتدارك صديقي من انتكاس أعاد الله منه، وجزاك الله خيرا وحفظك بحفظي، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وأحبك الله الذي أحببتها من أجل. وهذه ظاهرة نشاهدها كثيرا وهي تتكرر على مدى التاريخ، لكن أيضا مع أن هذه الظاهرة مزعجة ومقلقة إلا أنها تبقى ظاهرة قليلة في مقابل الذين يسيرون على طريق الاستقامة والخير، لأن الذي ينحرف ويزيغ هو الذي يلفت انتباهك، أما الذي يسير أصلا على الطريق السوي والصحيح لا يلفت انتباهك. وقد سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في محاضرة بعنوان الحور بعد الكور، فأحيل الأخ إليها. يقول: ذكرت في شريطك التربية الجادة ضرورة، أن من سلبيات العمل الإسلامي ومن صور تخلف التربية التواضع المصطنع، أرجو إلقاء الضوء على هذه السلبية حفظكم الله. يعني يمكن نقول باختصار أن الإنسان يترك العمل بحجة أنه يتواضع، بحجة أنه لا يريد أن يتصدر، بحجة أنه يخاف من الرياء، أنه ليس أهلا للعمل والتعليم والدعوة. يقول: إني أحبك في الله وكم كنت متطلع لرؤياك ولقياك، كم من المسلمين من يعيشون بين أظهرنا ومع ذلك لا يعرف واجبات دينهم، فهل من يقف نفسه للتعليم تعليم هؤلاء في القرى والهجر والمدن أيضا؟ نعم، لا شك أن من يقف نفسه على تعليم هؤلاء ودعوتهم هو ممن وقف نفسه على خدمة دين الله سبحانه وتعالى. أنا شخص من المسلمين وأحب أهل الخير والدعاة إلى الدين وأريد خدمة هذا الدين، وكأني أفهم من كلامكم أنه لا بد لي أن أكون صاحب طاقة عالية، وأنا أشعر أني ليس كذلك، فهل خدمة خاصة بأصحاب الطاقات؟ مع المعذرة أن أسأت الفهم، ودلني حفظك الله على أعمال بسيطة أستطيعها لعلي أن أكون ممن يحشر مع الصالحين وإن لم أكن منهم. لا، ما لا يمكن، هذه همة غير عالية، و يعني لا يسوغ أن يكون مطلب الإنسان أنه دلني على أعمال بسيطة وسهلة أعملها، فينبغي أن يكون هم الإنسان أن يتطلع إلى أن يكون مع المصلحين، أن يتطلع إلى الهمة العالية، هذا أولا. وإن قعدت به نفسه فالله عز وجل لا يظلم أحدا، وخدمة دين الله سبحانه وتعالى مجالاتها واسعة، بمال ينفقه في سبيل الله على محتاج أو على مشروع دعوي لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، بكلمة طيبة، بنصيحة صادقة، بأي جهد يبذله خدمة لدين الله سبحانه وتعالى، أظن أن الأبواب والطرق والمجالات لا يمكن أبداً أن تضيق عن رجل مهما كانت طاقته ومهما كانت قدرته ومهما كان علمه، لن تضيق المجالات في خدمة دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه. لكن ينبغي أن نتطلع نحن إلى الصورة الأعلى، ولا يسوغ أن الإنسان يبحث عن أعمال سهلة وهينة يعملها فتكون همته دانية، بل ينبغي له أن يكون صاحب همة عالية. السواد الأعظم في بلدنا وكذلك كثير من البلاد قد أوقف ماله ووقته وجهده على ملذات نفسه، فترى الشخص مظهره طيبا ولا يسمع إلا طيبا ويملك من الطاقات المالية والعقلية الشيء الكثير، وإذا نظرت في حاله فلا ترى له في الدعوة ونفع نفسه نصيب، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ توجيهنا لمثل هؤلاء هو أن يحشدوا طاقاتهم وجهودهم لما ينفعهم أولا وما يدخروه عند الله سبحانه وتعالى، وأن ينفقوا أنفس ما يملكون لخدمة دين الله عز وجل. هذا أكثر ما نستطيع أن نقول لهؤلاء. يقول: لعل هذه الصورة التي رسمتها لذلك الشخص الذي وقف كل جانب من جوانب حياته وشخصيته لله صورة مثالية، فهل ترى إمكانية وجودها؟ أم نفهم أن المطلوب هو التسديد والمقاربة كل بحسب جهده وطاقته وقدرته؟ أرجو التوضيح. أولاً، قلت إنه لا جناح على من ولي الوقف أن يأكل بالمعروف، فلا جناح على الإنسان أن يمتع نفسه بما يمتع به سائر الناس، لكن هذا ينبغي أن لا يعود على مقاصد الوقف بالإبطال. وهذا لا شك مطلب عالي، لكنه ليس مثاليا. مطلب أن يتصدر للأمة جمع يوقفون أنفسهم ومشاعرهم وهمهم وحياتهم لله عز وجل، لكن أن تكون الأمة كذلك لا شك أن هذا مطلب مثالي ولا يمكن تحقيقه. فنحن نطلب أن يتصدى جمع وفئام من الناس لهذا المطلب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن ندعو إلى أن ينفر من الشباب طائفة، من النساء طائفة، من الرجال، من الجميع أن ينفر طائفة يجعلون أنفسهم مقفل لله عز وجل، فيصبحوا منارات يسير بها الناس، ثم يبقى بعد ذلك سائر الناس كل يشارك بما يستطيع وما يتيسر له، لكن أنت ينبغي أن تتطلع إلى أن تكون من هؤلاء وأن تسابق في الخيرات وتنافس فيها. الأسئلة ما منتهية، انتهى الوقت ولا ما سام؟ للثامنة، يعني الوقت أيضا هذا وقف لله تعالى. طيب، ما تقول للآباء وما نصيحتك لهم بأن يجعلوا من أبنائهم وقف لله تعالى لخدمة هذا الدين فإن الخير سيعود إليهم؟ نعم، يعني الأب يساهم في تربية ابنه، وأحيانا للأسف الأب يغرس في ابنه الهمم الدنيئة والهمم النازلة، فهو يربي ابنه من الصغر ويكرر له هذه الوتيرة: يا بني تكبر إن شاء الله وتتعلم وتتوظف وتأخذ شهادة وتكد على نفسك وعلى عيالك، ويربى الابن ويسمع هذه الكلمة دائما من أبيه، وكأن الله عز وجل خلق هذا الابن كما خلق بعض الكائنات التي تأكل وتشرب وتتمتع بالشهوات. الأب صالح وخير ويغضب عندما يرى ابنه على معصية وعندما يراه مقصرا في طاعة، لكن هذه المعاني التربوية يغفل عنها. من الآباء دائما يكرر على ابنه: نريدك أن تكون حافظا لكتاب الله، أن تخدم دين الله عز وجل، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، أن تكون داعية لدين الله عز وجل، فيغرس عنده هذا المفهوم ويغرس عنده هذه الهمة ويربيه على هذا الأمر حتى يصبح وقفا لله عز وجل، فبعد ذلك يكون امتدادا لعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد يقول بعض الآباء: فاتن القطار ولا أستطيع أن أساهم الآن. فنقول: أمامك أن تهيئ أبناء صالحين يكونون خلفا لك ويكونون من كسبك، إن أطيب ما أنفقتم من كسبكم وإن أولادكم من أطيب كسبكم وأنت ومالك لأبيك. فحين يقوم الأب بتربية ابن صالح وتقوم الأم بتربية ابن أو بنت صالحة، فحينئذ فهؤلاء يقدمون خيرا لأنفسهم أولا، فيبقى امتدادا لعمله الصالح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له. والولد في لغة العرب يشمل الابن والبنت، ويقدم خيرا للأمة بعد ذلك حينما يقدم هذا النموذج الفعال المنتج. تكلمت حفظك الله عن أهمية الطاقة البشرية وضرورة استغلالها، وقللت من أهمية الطاقة المالية، وقلت إن الاهتمام بهذا الجانب عند أصحاب المبادئ الأرضية فقط، ألا ترى أن الجانب المالي مهم لمسيرة الدعوة؟ هذا كلام غير صحيح، بل أنا قلت في البداية إن من يرصد الحركة العلمية على مدى تاريخ الأمة يجد أنها قامت واعتمدت على الأوقاف، وهناك من وقف ماله على مدرسة من المدارس، من وقف ماله على طلبة من طلبة العلم الفقهي أو الحديث أو العقيدة أو غير ذلك، وهناك من وقف ماله على المرابطين والمجاهدين في سبيل الله عز وجل. وقلت إن المال مطلب وضروري ومهم، ولكن الطاقة البشرية أهم. عندما نقول إن الطاقة البشرية أهم من الطاقة المالية، لا يعني أبداً أن نقلل من شأن المال وقيمته أبداً، هذا أول. والأمر الثاني أن الطاقة المالية ثمرة من ثمار استغلال الطاقة البشرية، فتوظيف الطاقة البشرية يساعد أصلاً على وجود الطاقة المالية، وإذا وجد المال دون أشخاص لا يمكن أن يصنع شيئاً. إذا نظرت إلى واقعي شيئاً قليلاً أجد أنني قد صرفت الكثير منه وقفاً لله تعالى، وأسأل الله أن يكون كذلك، فقد صرفته ما بين إصلاح النفس والنشاط والدعوة مع الآخرين، وما بين حلقة ونشاط مدرسي وجماعة المسجد وغير ذلك، إلا أنني أجد نفسي مقصر جداً تجاه الأقارب وأهل البيت خاصة، وما ذلك إلا لأني أجد الاستجابة من غيرهم أكثر، فما رأي فضيلتكم؟ الإنسان عليه أن يسعى ويسدد ويقارب، وبعد ذلك لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، فعليه أن ينذر عشرته ويسعى إلى إصلاحهم قدر الإمكان، لكن حينما يكون غيرهم أكثر استجابة وأكثر إقبالا فيستجيب ويهديه الله عز وجل، في حين يرفض أولئك أن يستجيبوا لك فلا ضير عليك، لأن المرء ليس عليه إلا الدعوة والتبليغ، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. يقول مجموعة من شباب مدينة الهلالية ندعوك ونلح في الدعوة لإلقاء محاضرة عندنا، ونحن نشهد الله على حبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله جميعا، ونتمنى والله الإنسان يتمنى أنه لا يرد دعوة ولا يرد طلبا، ونفرح والله عندما نجد هذا الإلحاح والطلب، أن في هذه البلاد من يريد الخير لها ولأهلها، ولن تعدم هذه البلاد وهذه الأصقاع وهذه القرى التي فيها من يطالب ويلح، لن تعدم خيرا بعد ذلك إذا كان في أبنائها من يحمل هذا الهم وهذا المطلب. ولكن كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، وليس كل ما يتمناه الإنسان يستطيع أن يدركه، فنقدر الإخوة طلبهم ونعتذر عن تلبية هذا المطلب، لأن الوقت قد لا يسمح لنا بذلك، ولعل الإخوة هنا يعرفون أن هذا الموعد كان قديما ولم نستطع الوفاء به إلا الآن، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الوقت لأن لا نرد بعد ذلك طلبا، بل أن ييسر أن يوجد في الأمة من يلبي طلبات هؤلاء وحاجة الناس جميعا. ما رأيك في من لهم مجالس جراهم فيها هو الحديث في تقييم العلماء وطلبة العلم، ويزعمون كما يدل لسان حالهم على أن هذه المجالس وقف لله تعالى؟ هذه المجالس وقف للشيطان ووقف لي الله والباطل، وهؤلاء من أقل الناس عملا وأقلهم نصيبا، ولا يستحقون أن نقول فيهم أكثر من هذا. ما رأيك في مجالس المتزمين وجلهم من طلبة العلم الشرع الذين يقضون وقتهم وقت مجالسهم في المباحات وأحيانا في الكلام بأعراض العلماء والجماعات؟ يعني أولا الكلام المباح، أن تطالب الناس دائماً أن لا يتكلموا إلا في قضايا جادة أو قضايا علمية أو وعظ، هذا مطلب مستحيل، لكن أن نطالب الناس أن يحفظوا أوقاتهم، أن يحرصوا على استغلال وقتهم فيما يريد فيما ينفع، أن يمنعوا مجالسهم الحرام، هذا مطلب. أما الانشغال بالكلام بأعراض العلماء والناس فهذا شأن الناس البطالين، الناس غير العاملين، وكما قلت لا يستحق هؤلاء أن يجعل من أجلهم قضية نتحدث عنها. إن بعض الشباب هداهم الله قد أصيب مرض خطير ألا وهو الشهوة الخفية، ويحب الصدارة قبل أن ينضج فكريا وعلمية، فهل من كلمة لهؤلاء قبل أن يضيع في الدنيا والآخرة؟ نعم، هذه بوابة خطيرة يا إخوان، ومدخل خطير، ونحن يجب أن دائما نراجع أنفسنا في نوايانا. أن يراجع الإنسان نفسه في عبادته لله عز وجل، أن يراجع نفسه في طلبه للعلم، في دعوته، في كل عمل يقدمه، ويحاسب نفسه حسابا عسيرا قبل أن يتعرض للحساب الذي لا عمل بعده. وما أشق على الإنسان وأشد عليه من نيته ونفسه التي بين جنبيه. واقرأوا ما يقوله السلف عن الإخلاص ومجاهدة النية، التي يقولون إنها من أشد الأمور على العابد لله عز وجل. يقول: إننا نلاحظ على كثير من الشباب في المدارس وفي الشوارع في النشاطات، نلاحظ فيهم خيرا كثيرا وحبا للخير، لكن المشكلة تكمن في البيوت وفي أولياء الأمور عموما. فهل قدمت كلمة توجيهية لنا في دورنا في هذه الحالة، وكلمة أخرى لأولياء الأمور، وجزاك الله خيرا؟ نحن يجب أن نتخلص من عقدة السبب الواحد والمشكلة الواحدة. المشكلة ليست في البيت وحده، البيت جزء من المشكلة، لكن المشكلة موجودة في الشارع، في البيت، وفي المدرسة، وعند الجميع. فالتقصير من الجميع، بدءا بإمام المسجد وخطيب الجمعة والمدرس والأب. نحن جميعا مقصرون في حق هؤلاء. إن هذا الشاب يحضر الجمعة لكنه لم يسمع من خطيب الجمعة يوم من الأيام حديثا عقليا مقنعا هادئا يخاطب عاطفته وقلبه، لا يسمع إلا حديثا يرى أنه لا يخصه، لم يسمع من أستاذه كلمة ناصحة مشحونة بالود والعاطفة والمحبة، والده، الجميع. أقول التقصير من الجميع، ولا يسوغ أن نرمي التقصير على فئة دون أخرى، فيجب أن نتكاتف جميعا ونتعاون جميعا لنتجاوز هذا التقصير، ونسعى لاستنقاذ أنفسنا أولا واستنقاذ هؤلاء من إخواننا. قلتم في الكلام: تكون نيته لله ورسوله، وكررتم خدمة دين الله، فهل هذا التعبير صحيح، أو ليس الأولى نصرة دين الله كما جاء في كتاب الله؟ طيب، يعني نشكر الأخ على هذا التنبيه. وأحيانا الإنسان عندما يتحدث قد لا يستطيع أن يضبط ألفاظه وعباراته، فعلى كل حال يعني إن قلنا نصرة دين الله عز وجل، فلا شك أن هذا مصطلحا شرعيا، إن تنصر الله ينصركم، ولنستبدل هذه الكلمة بغيرها. المهم أن المقصود والمطلب والمسعى واحد، وأيضا التأدب في الألفاظ الشرعية مطلوب ولا شك. ونشكر الأخ على ملاحظته. يقول: نسينا النساء في هذا اللقاء مع العلم أنها معنية أيضا في وقف نفسها لله، فهل أشير إلى هذا؟ أولا، الخطاب للرجال تدخل فيه النساء تبعا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، والنساء لهن حق علينا. ولهذا إن شاء الله سيكون هناك محاضرة في الأسبوع القادم يوم الأربعاء في مدينة الرياض، وبعنوان يا فتاة، وهي خاصة بالنساء، ولعل من لا يتيسر له حضورها أن يسمعها من خلال أجهزة التسجيل. أعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة لأني مجهد نوعا ما، وأيضا لا نريد أن نؤخر الأخوة فقد أطلنا عليهم كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع، وأن يرزقنا إخلاص القلوب وتوجه الأعمال له سبحانه وتعالى، وألا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول، ويجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في بيت من بيوته على ذكره سبحانه وتعالى، وأن يرفع درجاتنا وإياكم في المهديين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش خيرا إذ أفاد وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وليس من جديد أقوله بعدما سمعنا، إلا أن أقول إنما سمعناه اللحظة هو تذكير لنا فيما مضى من تفريط، أو تذكير فيما ينبغي أو يجب علينا لله سبحانه وتعالى بعد أن هدانا لدينه. وظني أن الوسائل المعينة متاحة بمقدار ما أن الوسائل الصادة كثيرة، ولكن الله تعالى يقول وقوله الحق: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأقول ذلك لأن الدعوة إلى الله تحتاجك بشخصك أنت. ما هو مؤهلك؟ أو أين موقعك؟ أو ما هي طبيعتك وممارستك؟ هذا أمر بينك وبين الله سبحانه.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10711.